فيا أيها الإخوة الكرام، بعدما أن تكلمنا بما تيسر وبتوفيق من الله عز وجل في التعوذ والبسملة، نأتي إلى أول سورة أنزلت على قلب سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. وأنا تقصدت أن نأتي على الآيات والسور المكية أولا، لأن الآيات والسور المكية جاءت لترسيخ الإيمان في قلوب الأمة. عندما رسخ الإيمان في قلب الأمة وهاجروا إلى المدينة المنورة، في المدينة المنورة وبعد الهجرة جاءت آيات الأحكام. واقعنا الذي نعيشه مرير جدا، كلنا يدعي الإسلام يدعي الإيمان، يأتيه الأمر من الله جل وعلا، يأتيه الأمر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ترى هذا العبد، ترى تلك المرأة في حالة تردد، أأخذ أم لا؟ ما السر في هذا؟ ضعف الإيمان. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما أكرمهم ربنا عز وجل بنعمة الإيمان، عندما كان يأتي الأمر من الله عز وجل كانوا مسرعين وهم يقولون سمعنا وأطعنا. واليوم حال البعض سمعنا وعصينا. لذلك رأيت أن نبدأ بتفسير الآيات المكية. وطبعا تعلمون أول سورة نزلت على قلب سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام هي سورة العلق، سورة مكية بالاتفاق، نزلت في مكة المكرمة، ونزل صدرها أولا فقط بخمس آيات، من قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس نزلت مع بدء الوحي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هذه الآيات نزلت عندما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتعبد الله في غار حراء بمكة المكرمة على ما بقي من ديانة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لأن شأن العاقل أيها الإخوة، ولو لم يكن هناك تشريع، بفكر تفكير جاد: ما خلقني ربي عز وجل عبثا؟ سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج، وهذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل، هل من المعقول خلقه ربنا عز وجل عبثا؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يعبد الله عز وجل على ما بقي من ديانة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نزلت هذه الآيات الخمس من هذه السورة المباركة، ثم فتر الوحي، انقطع الوحي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء حاولوا أن يعرفوا كم هي مدة انقطاع الوحي، منهم من قال بأنه انقطع الوحي 40 يوما، ومنهم من قال 6 أشهر، ومنهم من قال 2 سنين انقطع الوحي. وإن جئنا للواقع لا يوجد دليل صحيح يثبت قولا من هذه الأقوال، ولكن بالاتفاق فتر الوحي وانقطع وحصل هذا الأمر ووقع بالاتفاق دون نكير. طبعا لماذا انقطع الوحي؟ لحكمة يريدها الله عز وجل، وربما مرت من فترة قريبة أو بعيدة عرف البعض الغاية من انقطاع الوحي، أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام ما كان يتكلم بقوميات، وما شاكل ذلك قومه هم الذين حاربوه. وعندما يتكلم البعض أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا القرآن من بنات فكره، طيب انقطع الوحي. لو أن القرآن من عند النبي عليه الصلاة والسلام بيترك النبي عليه الصلاة والسلام 40 عاما، وبعدين بيرجع بيفتر الوحي ويبقى فترة بدون، إذا كان من عندي عليه الصلاة والسلام بدون أن يتكلم به لأحد. أيها الإخوة الكرام، لقد جاء في صحيح البخاري ما يتعلق بهذه السورة المباركة التي كانت أول ما نزل من الوحي، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هي أول بداية النبوي، ما كان يرى رؤيا إلا تأتي كما في فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو عليه الصلاة والسلام، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. إذا كان يتعبد الله عز وجل قبل نزول الوحي وقبل التكاليف الشرعية، فكيف بعد نزول الوحي؟ زادت عبادته عليه الصلاة والسلام أشد، ويتزود لذلك. يطلع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء، ينتهي طعامه، يعود إلى خديجة يتزود لمثلها 10 أيام، 20 يوم، شهر. إيش عم بتزود النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش عم بتزود؟ ويطلع إلى الغار، إلى ذاك الجبل، شو نحكي؟ والله عار علينا أن ترانا شاكين، برادات وفريزرات وما بعرف إيش. يتزود، إذا كان بعد الرسالة كان أكثر طعامهم الأسودان. شو بده يكون زاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما خلق من أجل طعام وشراب، خلق لمهمة. قال ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال عليه الصلاة والسلام فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أي ضمني إلى صدره. سيدنا جبريل ضم النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره رضي عليه الصلاة والسلام ضما شديدا حتى بلغ غاية طاقة واحتمالي، يعني أقصى ما يمكن أن يتحمل تحمل سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ضمة سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام إلى صدره. قال ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم اختفى الوحي سيدنا جبريل. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده خائف، شو هذا الذي جاءه؟ قال فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. وهون دور المرأة الصالحة، عندما ترى زوجها في حالة فزع، في حالة قلق، في حالة اضطراب، ينبغي عليها أن تثبته وأن تسكن روعه، من باب وتعاونوا على البر والتقوى. لماذا أيها الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام حرض الأمة وشبابها على أن يظفروا بصاحبة الدين والخلق؟ لأن صاحبة الدين والخلق عندها علم وعندها دراية وتعرف كيف تعالج هذا الزوج إذا كان في حالة ضيق وفي حالة كرب. سامحوني أن أقول بكل أسف، أكثر نساء الأمة عندما ترى زوجها في حالة اضطراب بالزد الطين بلي، والعياذ بالله تبارك وتعالى. السر في هذا ما تفقهت نساؤنا فقه السيدة خديجة رضي الله عنها. دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال زملوني زملوني، غطوني، يرتجف فؤاده عليه الصلاة والسلام. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، هذا الذي جاءني وغطني يعني حتى بلغ مني الجهد. ثم قال اقرأ وأقول له لست بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها وأسأل الله أن يجعل في كل بيت مسلم اسم خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حبيبة في قلب المصطفى، والله لها فضل على أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. فمن وفاء الأمة لسيدة خديجة رضي الله عنها أن يختار الاسم لبناتنا، اسم خديجة. قل لزوجتك ماذا تختارين من الأسماء، ولماذا، ولماذا تختارين تلك الأسماء؟ والله من فراغها، لأنها ما عندها علم عن السيدة خديجة رضي الله عنها. فإن كانت تحب فلانة وفلانة وفلانة عرفت فيها بعض الصفات فأحبتها فسمت ابنتها على اسم تلك المرأة. ولو عرفت من هي خديجة والله لما رأينا بيتا من بيوت المسلمين إلا وفيه اسم خديجة، وخاصة في آونة تفلت فيه الكثير من بنات المسلمين من دين الله عز وجل. قالت خديجة كلا، عندما قال لقد خشيت على نفسي قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ليه هالكلام؟ على أي أساس عم تقول السيدة خديجة؟ هل يا ترى من فراغ؟ هل ربما بيدخل زوج على بيته جايب مال حرام ومغتصب أموال حرام، صلاة ما في، عبادة ما في، وقع في مرض، وقع في ضيق، تقول له زوجته لا 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 تخاف، والله الله سبحانه وتعالى رح يحميك ويحفظك. على أي أساس؟ شؤل ورصيد عن ربنا سبحانه وتعالى، صلاة ما في، صيام ما في، زكاة ما في، حج ما في، والعياذ بالله، أكل حرام، نظر إلى النساء، معاصي منكرات، شرب مخدرات والعياذ بالله، لعب ميسر إلى آخره. السيدة خديجة عندما قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، قالت إنك لتصل الرحم. إذا بتريد الله ما يخزيك صل رحمك. وفي بيناتنا قاطع رحم، أرجو الله أن لا يكون بيننا قاطع رحم، ولكن الواقع الحق أحق أن يقال. فينا قاطع رحم، لماذا يا أخي؟ أتريد أن لا يخزيك الله؟ اسمع وصف النبي عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة. نحن نزلت الرسالة ووصل إلينا قوله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بعد سماع هذه الآية مصر على قطيعة الرحم. سيدنا النبي كان واصلا للرحم، ولم يكن هناك تشريع بالنسبة عند النبي عليه الصلاة والسلام في صلة الرحم. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. مين هذا الكل؟ لا والد له ولا ولد، عبء على الناس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الكل. قالت وتكسب المعدوم، اللي ما عنده شيء تنيله وتعطيه، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. يعني ما ينزل بالإنسان من كوارث وحوادث مؤلمة كان النبي عليه الصلاة والسلام عونا له. أين نحن من هذه الصفات التي تحل بها نبينا عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة؟ قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي فقد بصره. فقالت له خديجة، لمن قالت؟ لورقة ابن عمها: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. طبعا هو رجل نصراني وقرأ التوراة والإنجيل. فقال له ورقة: هذا الناموس، يعني ملك الوحي سيدنا جبريل، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يعني شاب صاحب قوة أدافع عنك، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. شو النبي عليه الصلاة والسلام انبهر بهالكلام. إذا كان وحي من الله عز وجل يعني دالا على الله سيكون، يخرجه قومه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ هن بيعرفوني الصادق الأمين ويعرفوني، يعني كما يعرفون أبناءهم وأشد، أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إن وجدت لنفسك عدوا من أهل المعاصي والمنكرات قل يا رب لك الحمد، لأن أهل المعاصي والمنكرات بحبوا أهل المعاصي والمنكرات، لا يحبون أهل الاستقامة. انظر إلى نفسك، هل أنت بالنسبة لك على قدم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال له: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. النصر المتتابع بالمعونة والتقوية والدعم، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. بعض العلماء يقول من خلال هذا أن أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هو ورقة بن نوفل، عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام الذي جاء لسيدنا موسى وأعلمه أن قومه سيخرجوه، ولكن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام مأمورا بتبليغ الرسالة، فلذلك أول من صدق النبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا ورقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندما جاء التكليف بلغ ما أنزل إليك من ربك، أول من آمن بعد التبليغ سيدنا أبو بكر من الرجال، وأمنا السيدة خديجة رضي الله عنها من النساء. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات الكريمة من صدر سورة العلق تعلمنا بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان أميا لم يتعلم القراءة ولا الكتابة، مما يؤكد على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب جوابه لسيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. عندما قال له سيدنا جبريل اقرأ، شو قال؟ ما أنا بقارئ. لو كان في كتاب ويقول له اقرأ وما شاكل ذلك، كان يقول له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقرأ؟ لو كان يعلم القراءة شو بيقول له لسيدنا جبريل ماذا أقرأ؟ ولكن كلمة اقرأ قال ما أنا بقارئ، ما تعلمت القراءة ولا الكتابة. لقد كانت الأمية في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شو نقص لكمال؟ والله كمال، كمال وما كانت نقصا، وكانت الأمية فضيلة من فضائله صلى الله عليه وسلم، وخصوصية من خصوصياته، لأنها إحدى عناصر معجزاته صلى الله عليه وسلم، ودليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. وحتى لا يكون يد لمن الناس على سيدنا رسول الله له يد يقول له أنا علمتك، ولكن الذي تولى تعليمه من قال له وعلمك ما لم تكن تعلم. أما الأمية فينا صفة نقص لا صفة كمال، لذلك كانت أمته صلى الله عليه وسلم مأمورة بالتعلم والتعليم منذ اللحظة الأولى، عندما قال مولانا عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. فيا شباب هذه الأمة ويا شاباتها، تعلموا العلم واجعلوا علمكم وسيلة للتقرب إلى الله، اجعلوا علمكم وسيلة لخدمة دين الله عز وجل. وما ينبغي ولا يليق برجل مسلم ولا امرأة مسلمة أن تكون أمية، لأن أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أول آية نزلت على سيدنا رسول الله هي قوله تبارك وتعالى اقرأ. تعلم القراءة واقرأ في كل يوم صحيفة أعمالك قبل أن يأتيك يوم القيامة ويقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أسأل الله ألا يجعلنا من النادمين، والحمد لله رب العالمين.